أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، أو يمكن أن تقرأ ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. الإنسان يفكر في مخلوقات الله تعالى، في عظمة الباري عز وجل من خلال هذه المخلوقات، من خلال نفسه. طبعا لعله الروايات تنهى عن التفكير في ذات الله تعالى، وإنما لا، أنه أفكر في آثار الباري عز وجل وعظمة صنعه. نعم، قال: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ منعوته. الكلام فعلا في الأول من التوابع وهو النعت كما تقدم. يقع الكلام في النعت في 4 مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان فائدته، والمطلب الثالث في بيان ما يتبع فيه منعوته. سوف يأتي إن شاء الله معنى هذه العبارة. والمطلب الرابع قطع الصفة عن الموصوف. هذه 4 مطالب. طبعا أصعب هذه المطالب هو المطلب الثالث، مسألة التبعية، فيه شيء من الدقة، وإن كان التعريف أيضا فيه شيء من الدقة. فالكلام فعلا في المطلب الأول وهو تعريف النعت. فعرف المصنف النعت بأنه التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. ثم جاء في الشرح لبيان ماذا يخرج بهذه القيود. وعلى العادة المصنف لا يبين معنى القيود، وإنما يبين مباشرة ماذا يخرج بالقيود. وقلنا لعله سابقا الشارح عندما يريد أن يشرح هذه الكتب، عندما يريد أن يشرح التعريف، أولا يبين معنى القيد، ثم يبين ماذا ما يخرج بهذا القيد. لكن طبيعي أنه المصنف لا يتكلم مع المستويات الضعيفة بحيث لا تفهم معنى القيد، لعله يقال هكذا. على كل حال، فنحن أولا لابد أن نبين معنى القيود، ثم نبين ماذا يخرج بها. التابع هذا بعد واضح، عرفنا التابع في الدرس السابق، قلنا التابع هو هذا اللفظ الذي ليس له إعراب بنفسه، وإنما إعرابه يكون بتبعية شيء آخر. فهذا التابع جنس يشمل جميع التوابع 5 كما ذكر المصنف، ويخرج به ما يعرب بالأصالة. ما يعرب بالأصالة، لأن التابع يعرب بالتبعية، فيخرج ما يقابله وهو الذي يعرب بالأصالة، كالفاعل والمفعول وما إلى ذلك. طبعا بناء على أن الجنس مخرج، هناك كلام في هذه المسألة. على كل حال، القيد الثاني هو المشتق. هذا المراد به ها هنا هو الوصف. هو الوصف. ما المراد من الوصف؟ قلنا مرارا وتكرارا الوصف هو ما دل على حدث وصاحبه، أو ما دل على حدث وذات، وهذه التعبيرات بالنتيجة. وقلنا سابقا قد يطلقون المشتق على الوصف، ومن بعض عباراتهم يظهر أن المشتق عندهم له اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو ما أخذ من غيره، كل شيء يؤخذ من غيره يسمى مشتقا. هذا الاصطلاح موجود، فاسم الفاعل مأخوذ من غيره فيسمى مشتقا، اسم المفعول، الصفة المشبهة، ما إلى ذلك، الفعل نفس الفعل، الفعل مشتق من المصدر، مأخوذ من المصدر، ضرب مأخوذ من ضرب، فهذا يسمى مشتقا. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني هو الصفة، ما دل على حدث وصاحبه. المراد هو المعنى الثاني هنا، ليس المراد المعنى الأول. من هذا القيد نفهم أن أن النعت لابد أن يكون وصفا، لابد أن يكون دالا على حدث وصاحبه. قال: أو مؤول، أو المؤول به. أو المؤول به، ماذا نفهم منه؟ نفهم أن النعت يمكن أن يكون جامدا ليس مشتقا، لكنه مؤول بالمشتاق، مؤول بالمشتاق. مثال المشتق، تقول: جاء زيد العالم، جاء زيد العالم. العالم مشتق لأنه اسم فاعل، فهذا وصف العالم، نقول نعت لزيد. مثال المؤول بالمشتاق له أمثلة عديدة، المثال لعله المتعارف: اسم الإشارة، اسم الإشارة، تقول: مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا. هذا ها طبعا حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة لزيد. ذا واضح جامد وليس مشتقا، لا يدل على حدث وصاحبه، لكنه مؤول بالمشتاق، وهو أنه يؤول بالحاضر. مثلا: مررت بزيد هذا، يعني الحاضر أو المشار إليه. مثلا هذا القيد الثاني. ماذا يخرج بهذا القيد؟ يخرج كل التوابع، كل التوابع إلا بعضا من التوكيد اللفظي، وسنوضح هذا إن شاء الله. الآن نقول هذا القيد يخرج جميع التوابع. لماذا؟ المصنف يدعي أن التوابع كلها لا يمكن أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتاق. التوابع كلها تكون جامدة، التوابع كلها تكون ماذا؟ جوامد. يعني التوكيد اللفظي، التوكيد المعنوي ماذا؟ جامد. التوكيد اللفظي جامد، العطف البياني جامد، البدل جامد، كلها جامدة. عطف النسقي كذلك جامد. الأربعة، التوابع الأربعة الباقية كلها جامدة، إلا التوكيد اللفظي في بعض أحيانا، يعني أحيانا قد يكون مشتقا. بعبارة أخرى، التوابع إما نعت أو غير نعت. النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤول به. غير النعت كله لا يكون إلا جامدا، لا يكون مشتقا، باستثناء التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا، قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا. جيد، فهذا القيد يخرج لنا كل التوابع حتى التوكيد اللفظي إلا في بعض أقسامه. فنحتاج إلى قيد آخر لإخراج ماذا؟ لإخراج التوكيد اللفظي في أقسامه التي يأتي فيها ماذا؟ مشتقة. فلنقرأ هذا المقدار والباقي إن شاء الله نكمله. قال: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها كل التوابع لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. ألا ترى أنك تقول في التوكيد، التوكيد المعنوي هذا، التوكيد المعنوي: جاء القوم أجمعون، أجمعون توكيد معنوي للقوم، وكما ترى هو جامد ليس فيه ماذا؟ ليس رافعا للضمير أو ما إلى ذلك. وجاء هذا التوكيد اللفظي: جاء زيد، زيد، زيد الثاني توكيد لزيد الأول وهو جامد. قال: وفي البيان، يعني وفي عطف البيان والبدل: جاء زيد أبو عبد الله، أبو عطف بيان على زيد، وأبو ماذا؟ جامد، ليس مؤول، ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق. وأبو أيضا هو نفسه يمكن أن يعرب بدلا، وهو أيضا لا ماذا؟ ليس بمشتق. سوف يأتي إن شاء الله عطف البيان يجوز إعرابه بدلا، بدل كل من كل، إلا إذا لم يصح إحلاله محل الأول كما سوف يأتي إن شاء الله. قال: وفي عطف النسق: جاء زيد وعمر، عامر معطوف على زيد عطف نسق وهو جامد. فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. المصنف يدعي أن كل أمثلة التوابع ماذا؟ هي جوامد، إلا النعت وإلا التوكيد اللفظي في بعض الأحيان. قال: ولم يبق إلا التوكيد اللفظي. طبعا هو ذكر التوكيد اللفظي قبل قليل، لا يحصل الاشتباه إن شاء الله، ذكر التوكيد اللفظي، لكن ذاك جامد، فإنه قد يجيء مشتقا، كما أنه يجوز أن يجيء جامدا مثل جاء زيد، زيد، كذلك يجوز أن يجيء ماذا؟ مشتقا. فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل، الفاضل الأول نعت، الفاضل الأول نعت لزيد، والثاني الفاضل الثاني توكيد لفظي للفاضل الأول. فلهذا أخرجته بقولي: المباين للفظ متبوعه. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول إن القيد السابق أخرج بعضا من التوكيد اللفظي، وهو التوكيد اللفظي الجامد، خرج بقيد المشتق أو المؤول به، ويبقى عندنا توكيد لفظي مشتق، مشتق، وهذا يبقى داخلا في ماذا؟ في القيود السابقة. إذا رجعنا على التعريف ماذا قال؟ قال في التعريف: هو التابع المشتق أو المؤول به. هذا يصدق على قولنا: جاء زيد الفاضل، الفاضل، أو لا يصدق. فنحتاج إلى قيد آخر وهو المباين للفظ متبوعه. ما معنى المباين للفظ متبوعه؟ بمعنى أن لفظ النعت، لفظ النعت لا يمكن أن يكون مطابقا لمتبوعه. لفظ النعت شيء، ولفظ المنعوت شيء آخر. تقول: جاء زيد الفاضل، الفاضل نعت لزيد، وهما متباينان في اللفظ، بخلاف التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي يكون لفظه مطابقا للفظ متبوعه، كما في المثال السابق: جاء زيد، زيد، جاء زيد الفاضل، الفاضل، الفاضل مطابق للفظ الفاضل الأول. فبهذا يخرج، بهذا القيد يخرج. بهذا تم بيان تعريف النعت، اتضح لنا ما المراد من النعت. جيد، الآن يأتي إشكال، يطرح المصنف إشكالا ثم يجيب عليه. ما هو الإشكال؟ تقرر قبل قليل أن التوابع بأجمعها لا تكون مشتقة، دائما وأبدا التوابع جامدة، التوابع جامدة دائما وأبدا، إلا التوكيد اللفظي في بعض أقسامه لا كلامنا فيه، لكن عطف البيان، عطف النسق، البدل، التوكيد المعنوي، التوكيد اللفظي في بعض الأحيان، هذه كلها جوامد، كلها جوامد. يعني إذا سألنا هذا السؤال، عطف البيان هل يأتي مشتقا؟ لا. البدل هل يأتي مشتقا؟ لا. التوكيد المعنوي هل يأتي مشتقا؟ لا. عطف النسق هل يأتي مشتقا؟ أيضا لا، هذه كلها لا تأتي مشتقة، سوى النعت والتوكيد اللفظي في بعض الأحيان لا يمكن أن يأتي مشتقة. هنا يأتي إشكال، وهو أن بعض الأمثلة واضح جدا منها أنها ماذا؟ أنها من التوابع الأخرى التي ليست نعتا، ومع ذلك جاءت ماذا؟ جاءت مشتقة. يعني عندنا توابع أخرى مشتقة ليست جامدة. مثال ذلك طبعا المصنف يمثل بأمثلة لا نستسيغها، أنا أغيرها. في عطف البيان والبدل، مثل قولك قال أمير المؤمنين مثلا الصديق، أو علي الصديق، واضح؟ طبعا هو على كل، لعل الجواب لا يناسب أن هذا اللقب لأمير المؤمنين عليه السلام، على كل حال فهنا الصديق ماذا؟ وصف، عفوا، بدل من أمير المؤمنين، أو تقول جاء أبو الحسن الصديق حتى يقرب المثال جدا، أبو الحسن الصديق، الصديق ماذا؟ وصف، عفوا، بدل أو عطف بيان. مثال آخر شائع بيننا، نقول أبو عبد الله الشهيد، أبو عبد الله الشهيد، الحسين الشهيد، بيان، عطف بيان. فرأينا أن الشهيد والصديق هذه من الأوصاف، من المشتقات، فكيف تقول أن عطف البيان والبدل لا يكون مشتقا؟ مثال آخر، عطف النسق، رأيت كاتبا وشاعرا، شاعر اسم فاعل، شاعر اسم فاعل، ورأينا أنه معطوف على كاتب، فعطف النسق يأتي ماذا؟ يأتي مشتقا. هذا هو الإشكال، أتوقع أن الإشكال يعني له وجه وجيه. الجواب، المصنف يقول في الجواب هذا الذي، أو عفوا، نأتي لجواب الأول أولا. الجواب عن الأول، أن الصديق يقول هذا كان مشتقا، كان مشتقا ثم صار جامدا. لماذا؟ لأنه علم، لأنه علم ماذا؟ لأمير المؤمنين عليه السلام، هو طبعا يقول لأبي بكر، هم طبعا طبيعي أنه هذه الصفات يسرقونها من أهل البيت عليهم السلام ويجعلونها في حق غيرهم. على كل حال، فيقول الصديق هذا صار علما والأعلام جامدة أو مشتقة، لا جامدة واضح. مثل عباس، عباس أصله ماذا؟ صفة. أصله صفة من أمثلة المبالغة، لكن عباس الآن يدل على صفة أو يدل على ذات؟ يدل على أبي الفضل العباس عليه السلام، علم، علم. وبعبارة أخرى، بعبارة أوسع، العلم سوف يأتيكم إن شاء الله في مباحث الألفية، العلم قسمان، منقول ومرتجل. منقول ومرتجل. زيد وعامر هذا مرتجل. عندنا قسم آخر وهو المنقول. المنقول هو ما استعمل في شيء ماذا؟ غير العلمية، ثم نقل إلى العلمية. الصديق، العباس، كانت هذه أوصاف تستعمل في غير العلمية، ثم جاء هذا اللفظ صار علما لفلان. عندما صار علما خرج من الوصفية وصار ماذا؟ وصار، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا أدري، أشعر أن ذهني تشوش. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي وصار جامدا، وصار جامدا. كان مشتقا سابقا، الآن صار جامدا. إذا أردنا أن نقرب الفكرة أكثر، مثلا الآن ولد لك مولود، ولد لك مولود أسميته بشجاع، شجاع، أو أسميته بمقاتل، هذا شجاع، مقاتل، مقاتل، هذا شنو؟ نعم، عفوا، أنا سبحان الله يعني ذهني على كل حال. فلنقرأ العبارة، لا نريد أن نوضح أكثر، إن شاء الله الفكرة اتضحت، أعتذر جدا. قال: فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان، في عطف البيان والبدل، قولك قال أبو بكر الصديق، وقال عمر الفاروق. ظاهر ذولا شوروبية، لأن يعني ما جبت أساميهم. إيه، قال أبو بكر الصديق، ولعله الأمر بالعكس، لأنه بمجرد أني نظرت إليهم بعد على كل حال. طبعا المثال الأول والثاني كلاهما للبدل وعطف البيان، كلاهما للبدل وعطف البيان. قال: وفي عطف النسقي رأيت كاتبا وشاعرا. قلت: الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين، أصلهما مشتقين، إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضى الله عنهما. أنا عندي في الكتاب هكذا في هذه النسخة رضى الله عنهما، وهذا من خطأ النسخ، وهو من خير الأخطاء. لا أدري علكم تفرقون بين رضى الله عنهما وبين رضي الله عنهما، فرق بينهما كبير، الأول ذم والثاني مدح. قال: لاحقين بباب الأعلام. التعبير فيه شيء من الإيهام، لا، هما علمان، هما علمان، قلنا سابقا العلم ينقسم إلى لقب واسم وكنية. الصديق والفاروق هذا من اللقب، من الألقاب، فهي أعلام. نعم كانت، ليست ماذا؟ ليست من الأعلام، كزيد وعامر. ما الفرق؟ الفرق أن زيدا وعامر ماذا؟ من الأعلام المرتجلة، والصديق والفاروق من الأعلام المنقولة. هذا الجواب عن عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول: شاعر، أنتم توهمتم أنه معطوف على كاتب، توهمتم أن شاعر معطوف على كاتب. لا، هذا خطأ. في الحقيقة المعطوف هو اسم جامد وهو رجل. رأيت كاتبا وشاعرا يعني رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فالمعطوف حقيقة هو ماذا؟ رجل، ورجل جامد. لهذا قال: وشاعر في المثال، في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، هذا طبعا خارج عن محل كلامنا لكن جاء به المصنف للتوضيح فقط. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. هذا تمام بيان عبارة المصنف. وقد التفتتم إلى أني كررت عبارة أن المصنف ادعى، ادعى لماذا؟ لأني حقيقة لا أرى ما ذكره المصنف صحيحا، وحقيقة غريب، غريب. واضح جدا أن عطف أن غير الناعت يمكن أن يأتي مشتقة، يمكن أن يأتي مشتقة، وهذا التأويل لا أقل، لا أقل أنه العطف، لا أقل العطف. طبعا وحي الدين حاول أن يدافع عن المصنف، وهو على بعد على مقداره، هو محي الدين ليس قويا، محي الدين في الأمور الإشكالات وكذا وفهم الكلمات ليس قويا، من يتابعه أتوقع أنه يستوضح ذلك. هسه حقيقة أنا رأيت بعض كلماته استكشفت منها أنه ليس بذلك القوة. على كل حال لا أستطيع أن أقيم الرجل بتمامه، لكن هو الظاهر أنه حتى مقدار تحقيقه ليس قويا، يعني الذي يتابع تحقيقاته أتوقع أنه يستوضح هذه الفكرة. على كل حال حاول أن يدافع عن المصنف، يقول بأنه الناعت غير الناعت يمكن أن يأتي مشتقا، والمصنف لا يريد أن يقول، لا يريد أن يقول أن غير النعت لا يأتي مشتقا، لا يريد هذا، وإنما يريد أن يقول أن التوابع الأخرى لا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون مشتقة، لا يشترط، بخلاف النعت فإنه يشترط فيه أن يكون مشتقة. هكذا دافع محي الدين عن المصنف، وهذا يعني لا يمكن قبوله أصلا. عبارة المصنف واضحة جدا بأنه يقول لا يمكن أن تأتي مشتقة، قال فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤول به، ثم في آخر العبارة يقول وكذلك سائر أمثلتها. العبارة واضحة جدا وصارخة بمعنى أنه ماذا؟ التوابع الأخرى لا تأتي مشتقة. فجواب محي الدين خطأ أيضا، أيضا لا يمكن قبول هذا الجواب. لماذا؟ لأن باقي الأشياء إذا لم تكن مشتقة، عفوا، باقي الأشياء إذا جاز أن تأتي مشتقة باقي التوابع، فالتعريف لا يكون صحيحا، التعريف لا يكون جامعا، لا يكون مانعا، فلا يمكن أن نذهب إلى هذا الرأي أصلا. لماذا كأنما محي الدين لماذا ذهب إلى هذا الرأي؟ يقول واضح، لأن عطف البيان، عطف النسق يمكن أن يأتي ماذا؟ يمكن أن يأتي مشتقا، ولا يمكن أن ينكر ذلك أحد، لا يمكن لعالم نحو خصوصا مثل ابن هشام أن ينكر أن عطف النسق يمكن أن يأتي مشتقاه. كأنما لهذه المسألة هو كأنما صرح محي الدين بهذا الشيء، لأجل هذا حاول أن يدافع عن المصنف. تقول لي شيخنا المصنف دافع عن نفسه وقال رأيت رجلا، رأيت شاعرا وكاتبا، يعني رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا، هذا طبعا لا نقبله، ليس صحيحا. واضح أنك أن شاعر معطوف على كاتب، وإذا أصررت على أنه ماذا على أن المعطوف هو رجل، هناك مثال آخر هو لعله ذكره محي الدين، هذا المثال لا يأتي فيه كلام المصنف، لا يأتي فيه كلام المصنف. ما هو المثال؟ أبوك كريم وعالم، أبوك كريم وعالم. فواضح في هذا المثال أن كريم ماذا؟ خبر لأبوك، ولا يمكن أن ينكر ذلك. أبوك كريم، ماذا تعرب كريم؟ خبر، خبر. لا نقول أبوك رجل كريم، يعني هل يمكن أن نقول هنا لأن عالم عطفت على كريم فكريم ليست بخبر؟ هذا لا يمكن الذهاب إليه، غير صحيح. فواضح أن عالم معطوف على كريم، بعد لا معنى لأن نقول عالم صفة، عالم يعني غريب، حقيقة غريب. أنت الآن تجد كلمة جاء رأيت رجلا، رأيت عفوا كاتبا وشاعرا، فتقول شاعر صفة، شاعر صفة لموصوف محذوف، هذا غريب حقيقة. على كل حال ما ذهب إليه المصنف من أن التوابع الأخرى أسلا أقل في عطف النسق لا يكون مشتقا، هذا غير صحيح، وبالتالي التعريف الذي ذكره المصنف للنعت لا يكون صحيحا، وإنما يكون ماذا؟ قد دخل فيه الأغيار. نعم، كان في بالي أنه نأخذ المطلب الثاني، لكن ظهر الوضع، أو نحاول أن نأخذ المطلب الثاني، لأن الثالث لابد أن نجعله لوحده. المطلب الثاني هو فائدة النعت، ماذا يفيد النعت؟ أنا عندما أتي بنعت وأصف به لفظا آخر، ماذا يفيد هذا النعت؟ المصنف ذكر أنه يفيد سبعة أمور، لعله ستة أمور، فقال وفائدته تخصيص، هذا أولا، ثانيا توضيح، ثالثا مدح، رابعا ذم، خامسا ترحم، سادسا توكيد. هذه أمور ستة يفيدها ماذا؟ يفيدها النعت. قال في الشرح، المطلب ليس بتلك الصعوبة، قال فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، وقد مر لعله عدة مرات المراد من التخصيص، قلنا التخصيص هو تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، التخصيص هو تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات. النكرة قلنا إنها تدل على شيء غير معين، تشمل كثير من الأمور. عندما تأتي بكاتب خصصت الرجل، الرجل كان ينطبق على الكاتب وغيره، عندما قلت كاتب خصصته، قللت الاشتراك، قللت الاشتراك. قال أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط. المعرفة واضح ليس فيها اشتراك، ليس فيها اشتراك بهذا المعنى، بمعنى أنها تنطبق على كثيرين، لكن فيها اشتراك بمعنى آخر، وهو أنه أحيانا العلم الواحد يوضع لأكثر من شخص، العلم الواحد يوضع لأكثر من شخص، فلان علي وفلان علي وفلان علي وفلان، عندنا في المنطقة الواحدة مثلا 5 رجال باسم علي. هنا يقولون هذا وإن يدل، وإن كان يدل على معين، إلا أنه عرض له الاشتراك بسبب وجود ماذا؟ أسماء تشبهه. فعندما تأتي ب النعت توضح المراد. أنا أقول لك مررت بزيد، تقول أي زيد؟ هل زيد الخياط أم زيد النجار أم زيد الحداد؟ هؤلاء كلهم يسمون بزيد. أنا أقول لك مررت بزيد الخياط. هنا ماذا؟ هنا أوضحت النكر، أوضحت المعرفة. ما معنى إيضاح المعرفة؟ بمعنى رفع الاشتراك الذي عرض عليها بسبب وجود أمثالها. قال أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى توضيح، معرفة لا يحتاج إلى توضيح. فعندما نقول الرحمن الرحيم نريد أن نمدحه. قال أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك الشيطان واضح لا نحتاج إلى توضيح له. فقلنا رجيم يعني أريد أن أذم هذا الشيطان. قال أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. أنا جئت بالمسكين لا لأجل أن أوضح لله تعالى من هو العبد، لا، بل أريد أن أسترحمه، أن أخذ رحمته إلي. قال أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. عشرة واضح لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى توضيح، لا تحتاج إلى تخصيص. كاملة أكدت عشرة فقط. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة فيها تاء، والتاء قلنا سابقا تدل على الوحدة، وقلنا واحدة وصفناها بالواحدة لمجرد التأكيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.